السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الإخوة الكرام الأفاضل، مرحبا بكم. هذا لقاؤنا الثالث في شرح متن الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله في أصول الفقه. وقد تكلمنا في اللقاء السابق على الأحكام التكليفية، تكلمنا عن الأحكام التكليفية الخمس، فذكرنا الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والمصنف بعد ذلك رحمه الله تكلم عن اثنين من الأحكام الوضعية، وهناك فرق عند جمهور الأصوليين بين الأحكام التكليفية التي تتعلق بالمكلف بأفعال المكلف، كما ذكرنا الواجب والمندوب والمباح والمحظور أي المحرم والمكروه. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم، الأصوليون يذكرون خمسة أخرى من الأحكام ويسمونها الأحكام الوضعية، لأنها لا تتعلق بفعل المكلف شخصيا، إنما هي أمارات وعلامات على الأحكام الشرعية وعلى ما يكلف به العبد. فمثلا الله سبحانه وتعالى أمر أن تقام الصلاة لأوقاتها، فشرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت شرط، دخول الوقت ليس من أفعال المكلف، دخول الوقت ليس من أفعال المكلف، هو لا يكلف بغروب الشمس ليصلي المغرب، هو لا يكلف بالفجر ليصلي الفجر إلى آخر ذلك. لكن بارك الله فيكم، قالوا هذه علامات وأمارات الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية الخمس كما ذكر الأصوليون هي الشرط، السبب، المانع، الصحيح، الباطل. الشرط، السبب، المانع، الصحيح، الباطل. فهذه عشرة، خمسة تكليفية وخمسة وضعية. لكن المصنف رحمه الله دمج التكليفية مع اثنين من الوضعي، فذكرهم وقال إن الأحكام سبعة دون التفرقة بين الوضعية والتكليفية. قال هي سبعة، هذا على اصطلاحه واختياره رحمه الله. فذكر الصحيح والباطل، وكما قلت الصحيح والباطل من الأحكام التكليفي. فقال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة لضعف النت فخرج من الغرفة. قلت قال المصنف رحمه الله الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح هو عكس الباطل. يتعلق به النفوذ، قلت ما معنى يتعلق به؟ يعني يترتب عليه، تترتب عليه الآثار، سواء في العقود أو في العبادات، العقود أو العبادات. لكن العلماء والأصوليين والفقهاء قالوا إن العقود، إن العقود يتعلق بها النفوذ والاعتداد. نقول هذا العقد نافذ وهذا العقد يعتد به. أما العبادات فنقول يعتد بها، لا نقول في العبادات نافذة، إنما النفوذ يتعلق بالنفوذ، أو أقول العقود يتعلق بها النفوذ والاعتداد. العقد أما العبادات فيعتد بها. أحسنتم. فنقول مثلا في العقود، إذا صح العقد وتمت أركانه وشروطه وترتبت عليه آثار، فنقول هذا عقد نافذ صحيح، عقد صحيح نافذ يعتد به إذا اكتملت شروطه وأركانه ولم يكن هناك ما يبطله. فمثلا رجل تزوج امرأة بكامل الأركان والشروط والواجبات، هذا عقد صحيح، عقد صحيح ونافذ تترتب عليه آثاره من حل الوطئ إلى آخره. عقد بيع صحيح، تمت أركانه وشروطه، فهو عقد نافذ ويعتد به أيضا. نقول نافذ صحيح يعتد به، فأركانه تمت، لكن ومع ذلك أيضا فتترتب عليه آثاره من انتقال الملكية، من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري. فهذا العقد الذي تمت أركانه، أكرر، نقول نافذ ويعتد به. أما العبادة إذا صحت بشروطها وأركانها كما أراد ربنا جل وعلا، كما هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا نقول العبادة، لا أقول نافذة، إنما أقول الصلاة يعتد بها، صيامه حجه يعتد به. قال رحمه الله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، كما قلت تترتب عليه آثاره. رجل أو امرأة اختلعت من زوجها بخلع صحيح، فالخلع أفاد بينونة الزوجة، أفاد بينونة الزوجة، فيقال إنه عقد صحيح ونافذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل بخلاف الصحيح، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وقلت أيضا النفوذ في العقود والاعتداد في العقود، أما العبادة فيقال يعتد بها. فالعبادة الباطلة التي لا يعتد بها وعليه أن يقضيها، عليه أن يأتي، عليه أن يقضيها، لأنها كلا شيء، كلا شيء، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فمثلا من العقود ما لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا، ما لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا، سواء كان عقدا أو عبادة. ففي العبادات رجل صلى صلاة بدون وضوء، فهذه صلاة باطلة لا يعتد بها، وعليه أن يتوضأ ويأتي بالصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ويؤديها، وإلا فما صلى، فنقول صلاته باطلة. رجل حج ولكنه لم يحرم، ولكنه لم يحرم وسار على ذلك. وأيضا في العقود نقول إن العقد باطل وغير نافذ، ولا تترتب عنه عليه آثار من نقل الملكية أو من صحة النكاح إذا فقد شرطا من شروطه أو لم يكن على ما أراد الله جل وعلا، كما هو مبين في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا العقد باطل. ونعطي أمثلة لذلك. رجل باع بيتا لسفيه أو لصبي صغير، الصبي الصغير في البيوع قد تنفذ وتنعقد بيوعه في الأمور اليسيرة، طفل صغير ذهب ليشتري بعض الشوكولاتة أو البسكويتات أو ما شابه ذلك، فهذه جائزة. أما في الأمور ذات الخطر وذات البال فالصبي لا ينعقد بيعه، والسفيه كذا لا ينعقد ولا يصح بيعه. فإذا باع بيتا لسفيه أو لصبي فإنه لا ينعقد، وهذا العقد باطل غير نافذ، ولا تترتب عليه آثاره ولا تنقل الملكية. أيضا رجل باع محرما، باع خمرا، فهذا البيع هناك البائع وهناك المشتري وهناك التراضي وهناك الثمن، ولكن السلعة محرمة، فهنا البيع غير صحيح، بيع باطل، عقد باطل. وأيضا رجل باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، باع بيت رجل غريب، بيتا لا يملكه، باعه لشخص آخر، ورضي البائع ورضي المشتري ودفع الثمن واشهد على ذلك، ولكن البيت ليس بيته أصلا، فهنا لا يترتب عليه انتقال الملكية، لا يترتب عليه انتقال الملكية، والعقد باطل. وكذلك في عقود الزواج مثلا، رجل أراد أن يعقد على امرأة، رجل أراد أن يعقد على امرأة أو عقد عليها بالفعل، ولكنها ليست محلا للعقد، فعقده باطل. يعني رجل عقد على امرأة وهي في فترة العدة، رجل عقد على امرأة وهي في فترة العدة من زواج أو من طلاق رجعي، أكرر، رجل عقد على امرأة وهي في فترة العدة من طلاق رجعي، فترة العدة وهي في طلاقها وهي في عدتها من الطلاق الرجعي ما زالت على ذمة زوجها، إن مات ورثته وإن ماتت ورثها، ما زالت على ذمته، ليست بينونة. فإن جاء رجل وتقدم لها وعقد عليها في تلك الفترة فعقده باطل، لأنه لا يجوز، لا يصح بحال أن يعقد على امرأة متزوجة في ذمة غيره. ومن المسائل العجيبة التي حدثت أنني كنت يوما أصلي في مسجد، وبعدما خرجت إذا برجل يأتي مسرعا يقول عندي سؤال. قلت هات سؤالك. قال امرأة قريبة له، قال هناك امرأة قريبة له طلقها زوجها، طلقها زوجها، قال أنت طالق، فأخذت ملابسها وذهبت لبيت أبيها، وبعد أسبوع قابلها هذا الزوج الذي طلقها، قابلها في الشارع فقال لها أنا رددتك وأنا أريدك، فقالت وأنا ما عدت أرضى بك، ثم انطلق. وما زال السائل يسألني، قال ثم انطلق، وبعد أسبوعين تقدم لها رجل ليخطبها، فتمت الخطبة، وبعد فترة اتفق معها على عقد، أو مع وليها على عقد الزواج، فعقد عليها. وما زال السائل يسأل، قال فعقد عليها. قلت وما سؤالك؟ قال السائل والسؤال الآن، قال السائل والسؤال الآن، والسؤال الآن، هم يريدون أن يكون الفرح إسلاميا، ويريدون أن يشغلوا أناشيد إسلامية، الفرح الخميس القادم، يريدون أن يشغلوا أناشيد إسلامية. قال لي السائل السؤال الآن، هل الأناشيد الإسلامية حلال أم حرام؟ يعني سبحان الله العظيم، ترك وراءه طوام طوام. المشكلة هل الأناشيد الإسلامية حلال أم حرام؟ لكن سبحان الله العظيم، هناك عدة مشاكل في هذه المسألة. المشكلة الأولى أن الرجل حين قال لها في الطلقة الأولى أنت طالق، الخطأ الأول أنها أخذت ملابسها وحاجياتها ثم انطلقت إلى بيت أبيها، والصواب أنها في فترة العدة تكون في بيت زوجها، أنها في فترة العدة تكون في بيت زوجها. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هي مطلقة، لماذا تظل في بيت زوجها في فترة العدة؟ الجواب قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هو العليم الخبير جل وعلا، ما يقرب من 3 أشهر فليس هو حجرا ولا هي حجر، فلعل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الخطأ الثاني الذي وقعت فيه أنها لما قابلها في الشارع وقال لها رددتك، قالت أنا لا أوافق، ولذلك لما قلت للسائل هو ردها، قالت قال لكنها لم توافق عليه، هي رفضت. قلت سبحان الله العظيم، ليس من حقها، ليس من حقها أن توافق أو ترفض في الطلاق الرجعي. أيها الإخوة الأفاضل، في الطلاق الرجعي أيها الإخوة الأفاضل، ليس من حقها أن توافق أو ترفض، إنما صاحب القرار الزوج. قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. فصاحب القرار في الرجعة هو الزوج وليست الزوجة. الأمر الثالث أن رجلا غريبا تقدم لخطبتها ووافقت في فترة العدة، وهذا لا ينبغي. ثم بعد ذلك اتفقوا على العقد وعقد عليها، وهذا العقد باطل، وما يترتب عليه باطل، وما يترتب عليه باطل، فهذا العقد باطل غير نافذ، هذا العقد باطل غير نافذ ولا يعتد به أصلا، كأن لم يكن. مثال آخر، أحيانا رجل تزوج أو عقد على فتاة، وأثناء العقد قال لها أنت طالق. وبعدما طلقها كالعادة في كثير من البلاد يذهب رجلان طيبان ليصلحا بين الزوج والزوجة. ما لكمش بركة لبعض وعم تستعمل كده تاني. ثم يحدد موعد للدخول فيدخل بها كانوا متخصمين وتصلحوا وانتهت القضية. ولا يعلم هذا المسكين وهذان الطيبان الذين يعني تسبب في كارثة لا يعلمان أنهما تسبب في أمر إلى الزنا أقرب. بمعنى أريد أن أقول أن الذي طلق زوجته أثناء العقد لا يحق له أن كما يقولون يعني يصالحها ويرجعها. لا، الحل الوحيد أن يعقد عليها من جديد ولها أن توافق أو ترفض، لأنه في الطلاق أثناء العقد له أحكام خاصة. كانت لي خطبة بعنوان أحكام طلاق العقد. أحكام طلاق العقد أو طلاق العقد له أحكامه الخاصة. بمجرد أن قال لها أنت طالق انتهت كل علاقة بينهما. بمجرد أن قال لها أنت طالق لا توجد عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، نكحتم هنا بمعنى عقدتم. كلمة النكاح في القرآن تأتي بمعنيين، بمعنى العقد وبمعنى الوطأ، وهنا هي معنى العقد بدليل قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل المساس أثناء العقد، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة أثناء العقد ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، انتهت العلاقة تماما. ثالثا، يجوز أن يتقدم لها إنسان آخر ويعقد عليها بعد الطلاق ولو بدقيقة، ولو بنصف دقيقة يعقد عليه، ويجوز أن يدخل بها في نفس الليلة إذا توفرت الشروط والأركان في العقد الصحيح. أما إذا أراد أن يرجع لها الأول فلا بد من أن يتقدم لها من جديد بعقد ومهر وولي إلى آخره، ولها أن توافق أو ترفض. أما أن يقول لها بعدما طلقها أنا صالحتك، أنا آسف، أنا أعود لك، فخلاص ما يكونش بركة لبعض ويرجعوا، هذا أمر منتشر جدا في البلاد. ويعني كنت أطوف في كثير من المحافظات والبلاد في الخطابة فأجد هذا الأمر منتشرا جدا. هذه عقود باطلة لا يترتب عليها شيء، لأنها لم تتم بأركانها وشروطها. هناك أيضا مسألة، وهي أن الأحناف عند أبي حنيفة رحمه الله فرق بين الباطل والفاسد، ولكن هذا خلاف لفظي كما حققه محقق الأصوليين. والصواب أن الباطل والفاسد شيء واحد، الباطل والفاسد شيء واحد. قال رحمه الله والفقه أخص من العلم. العلم أعم، فالعلم يشمل علوم النحو والفقه والكيمياء والفيزياء إلى آخره، كل هذه العلوم. أما الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد فهذا أخص من العلم، والعلم دائرته أوسع. يأتي ليعرف العلم قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، أن تعرف الشيء كما هو في الواقع. فمن عرف شيئا أو عرف الشيء في الواقع فليس علما. من تكلم عن الفقه ولم يدرسه على طريقة أهله فهذا ليس علما، لأنه لم يعرف على ما هو باق، لم يدرس على ما هو عند أهله وطريقته عند أهله، فهذا لا علما. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء. هناك من قال معرفة المعدوم أيضا، والمسألة فيها تفاصيل كثيرة وأنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، إنما لعل في مرحلة أعلى إن شاء الله. قال والجهل الذي هو عكس العلم، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. لم يقل الجهل معرفة الشيء على خلاف ما هو به، لأن الجهل بخلاف المعرفة أو بخلاف العلم، إنما هو مجرد تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وقالوا إن الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو عدم العلم، عدم العلم. والجهل المركب هو أن يعلم الشيء على خلاف حقيقته. والأعجب من ذلك أيضا أن يصر على أن خطأه هو الصواب. هناك جهل بسيط وجهل مركب. ومن الطرائف التي يذكرونها في هذا السياق ما يذكرونه عن الحكيم تومة، وأنه كان يدعي علم كل شيء، كان يتكلم في أي شيء، إذا سئل عن أي شيء لا يتورع إنما يفتي، وكان أيضا يفتي بجهالة. ومن الطرائف التي تذكر أن رجلا شكى له أن أخاه مريض، فوصف له حية سوداء يأتي بها ويطحنها ثم يسقي أخيه منها، ففعل ذلك فمات أخوه. فلما جاءوا ليهاجموه وليشنوا عليه قال إنما فعلت ذلك بعلم، ومعي نقل ومعي دليل، حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحية السوداء شفاء من كل داء، هي الحبة السوداء. فهو صحف وحرف وقرأها الحية السوداء واهتم. ولذلك قال أحدهم بيتين من الشعر وكلكم تقريبا يحفظها، أنه على لسان حمار الحكيم تومة، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الناس وهي تروى الدهر كنت أركب، فأنا جهلي جهل بسيط وجهل صاحبي جهل مركب. فنسأل الله السلامة ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. قال رحمه الله والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. يقال للرجل مثلا أو للشخص مثلا، يقال له هل يجوز لمن فقد الماء أن يتيمم؟ فيقول أحدهم أنا لا أعرف الجواب، أنا لا أعرف الجواب. والآخر يقول لا يجوز له، لا يجوز لمن فقد الماء أن يتيمم، لأن الماء هو الشيء الوحيد الذي يطهر، ثم يعلل ويبرر و و و الأول قال لا أعلم، وهذا لا شيء عليه ولا إثم عليه. أما الذي أفتى بلا علم وجعل حكما شرعيا بلا علم فهذا آثم قولا واحدا. فالأول جهله بسيط، لا يعرف المسألة، لا يعرف هذه المسألة، ولذلك لا تتورع، لا تتورع إذا لم تعرف شيئا أن تقول لا أعرف. قالها عمر بن عبد الله بن عمر، فلما قيل له أقول للناس أني سألت ابن عمر ولم يعرف مسألة، وأنا أقول للناس خير من أن أجعل جسرا إلى في جهنم أو أن ألقى في جهنم، هذا خير. فكان يقول لا أعلم في مسائل، بل والنبي صلى الله عليه وسلم سئل في مسائل فقال لا أعلم، وانتظر حتى يأتيه الوحي. وتعلمون أن الإمام مالكا رحمه الله سئل عن مسائل فأجاب في ثلثيها تقريبا بلا أعلم، ولكن لا أعلم مع عدم الكسل، لا أعلم إيجابية، لا أعلم أقصد مع البحث والتنقيب عن الإجابة الصحيحة، لا يقول لا أعلم ويرتضي بهذه الجهالة، لا أعلم الآن. ولا إذا كنت أعلم المسألة 70% بنسبة أو 70% انتظر حتى تتأكد منها 100%، فإن القضية قضية دين، إن الأمر أمر دين. فرقوا بين الأمرين، بين الجهل المركب والجهل البسيط. ثم تكلم عن العلم، قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. العلماء قسموا العلم إلى قسمين، العلم الضروري والعلم المكتسب، العلم الضروري والعلم المكتسب. العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، يعني لا تبحث فيه ولا تنظر ولا تأتي بأدلة، إنما هو علم ضروري كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. العلم الضروري عند العلماء على أنواع ثلاث، أولا العلم الذي يأتي عن طريق إحدى الحواس الخمس، ثانيا ما جاء بطريق التواتر، ثالثا ما كان من بدهيات العقول. العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، هذا النوع قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، هذا النوع الأول. هذا أنت لا تحتاج فيه إلى أبحاث ولا إلى أدلة واستدلالات، إنما الذي يقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة هذا علم مباشر كالسمع، الحواس الخمس هي السمع والبصر الشم الذوق اللمس. أنت سمعت شيئا الآن، أحد أمامك والدك ناداك يا فلان، أنت سمعت صوته الآن، انتهت القضية، أنت سمعت أكدت أنه الوالد وعرفت صوته سمعته وهو قريب منك، فأنت لا تحتاج إلى بحث وإلى استدلال وإلى نظر وإلى تفكير وإلى مناهج بحث وترتيب أدلة من أجل أن تعرف أنك سمعت وأن المتكلم أبو، لا، هذا إنما هو علم مباشر لا يحتاج، علم ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. والبصر، أنت رأيت أمامك شيئا، هذا الشيء تأكدت منه، رأيت زميلك، رأيت أخاك، رأيت أباك، رأيت أمك، رأيت الشمس، رأيت القمر، رأيت بيتا أمامك، هذه الأمور علوم ضرورية لا تقع عن نظر واستدلال، مجرد أنك رأيت الشيء علمت أن هذا بيت، علمت أن هذه شجرة، علمت أن هذه أرض، علمت أن هذه كذا، لا يحتاج هذا إلى نظر واستدلال وأبحاث. والشم أيضا، شممت شيئا من العطور أو رائحة التفاح أو رائحة الموز أو رائحة كذا أو رائحة كذا المسك، فلا تحتاج إلى بحث لتعرف أنك شممت أن هذه رائحة كذا، كنت تعرف. قال والذوق، يقصد به التذوق، تتذوق الشيء فتجده حلوا أو حارا أو مزا، وهذا أيضا تعرفه معرفة مباشرة بمجرد الذوق. واللمس، لمست حريرا فوجدته ناعما، وجدت صوفا فوجدته فرأيته كذا، لمست صخرة فوجدت ملمسها كذا، هذه علوم ضرورية. النوع الثاني من أنواع العلوم الضرورية التواتر، والتواتر هو نقل الخبر بمجموعة أو عن طريق مجموعة، نقل الخبر عن طريق مجموعة يستحيل تواطؤها على الكذب، يستحيل تواطؤها على الكذب، بشرط أن يستمر عدد التواتر في جميع طبقات الإسناد. أمر ثاني في التواتر، الأمر الذي نقله أصحاب هذه الكثرة، هذا العدد الكثير من الناس، الأمر الذي ينقلونه حتى أقول أنه تواتر يقبل وأنه علم ضروري، هذا التواتر أو الأمر الذي ينقلونه لابد أن يكون أمرا حسيا، مسموعا، مرئيا، ملموسا، لكن لا يكون أمرا عقليا، أمر فكرة معينة، فالأفكار تختلف من شخص لآخر، لابد أن يكون أمرا ملموسا. أما بعض الناس مثلا يقول النصارى ينقلون بالتواتر أن المسيح صلب، وأنه ابن الإله، وأنه كذا وأنه كذا، ملايين من الناس، ملايين، ألا يتحقق فيهم التواتر وهذا علم ضروري؟ قلت لا، ليس تواترا، لأننا اشترطنا في التواتر أن يستمر عدد التواتر في جميع طبقات الإسناد، اشترطنا في التواتر أن يستمر عدد التواتر في جميع طبقات الإسناد. طيب، الطبقات الأولى أو الطبقة الأولى التي نقلت هذا الكلام عن المسيح من هم؟ تجدوا في البداية، هل رأوا المسيح وهو يصلب؟ لا، تجدهم في كتبهم يقولون إن الحواريين فروا جميعا وتركوه. القضية ليست مبنية على رؤية، ليست مبنية على أمر حسي واقعي. كم عددهم؟ قليل. هل يؤمن عليهم الكذب؟ لا. حتى بعض رواة الأناجيل، متى، من يعرفه؟ من تاريخه؟ ما تاريخه؟ شبه مجهول، وهكذا. فالشاهد حتى لا يغتر أحد بمثل هذه الأمور، فأقول إن طبقات أو إن شرط التواتر لم يتحقق، فالعدد المطلوب ليس موجودا، وشرط الرؤية المباشرة ليس موجودا، إذن هذا ليس تواترا. فالتواتر هناك أمور أنت قد لا تراها، لكنها بالتواتر أصبحت علما ضروريا. هناك مدينة اسمها باريس، أنت ما رأيتها ولا زرتها، لكن تواتر النقل ممن رأوها وممن شاهدوها ومن المسافرين ومن 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 على أن هناك مدينة اسمها كذا، وهؤلاء يستحيل تواطؤهم على الكذب، فأصبح هذا علما ضروريا لا يمكن. يعني لا يقولن أحد أنا لا أصدق بهذا إلا إذا زرتها وإذا رأيتها بعيني. عرف مثلا مقاييس معينة، ارتفاعات الجبال كذا كذا، أصبحت علوما ضرورية بالتواتر من أصحابها، فهذه لا ترد. وأيضا في الأحاديث النبوية التواتر، هذا من العلم الضروري، الحديث الذي وردت بالتواتر من العلم الضروري، وغيرها الأحاديث الأخرى يبحث في أسانيدها، يبحث في أسانيدها وينظر فيها الأدلة القوية، لكن المتواتر بشروطه يكفي فيه أنه متواتر كما قلنا بتلك الشروط. قال رحمه الله أو بالتواتر. وذكرنا أيضا يعني إذا قلت من العلوم الضرورية ما يأتي بإحدى الحواس الخمس، ثانيا من العلوم الضرورية التواتر، ثالثا من العلوم الضرورية بدهيات العقول. من بدهيات العقول أن لكل مصنوع صانعا وأن لكل مخلوق خالقا، هذا أمر فطري يسمى بالعلوم الفطرية، الأشياء الفطرية. معرفتك أن الاثنين أكبر من الواحد وأن الكل أكبر من الجزء وأن الشيء وضده لا يجتمعان أو نقيضه لا يجتمعان معا، هذه أمور أو هذه الثلاثة من العلوم الضرورية. وهذا فيه رد على الملاحدة الذين يحاولون إنكار وجود خالق، فهم ينكرون أمرا من بدهيات العقول من العلوم الضرورية ويحاجون بهذا، يحاولون أن ينكروا، لكن بدهيات العقول والفطرة، وهناك أبحاث كثيرة ذكرناها في الرد على الإلحاد، حتى أبحاث تجريبية في بعض الجامعات الغربية قاموا ببحث علمي، جاءوا بمجموعة من الملاحدة الذين ينكرون وجود الله ويجحدونه بألسنتهم، ووضعوا أقطابا في أصابعهم على الجلد فوق الجلد وفي عند الرأس أقطاب كهربية وعند الرأس وعند القلب، ووصلوا تلك الأقطاب بأجهزة قياس دقيقة جدا، وبدأ الملحد يتكلم وينكر وجود الله تبارك وتعالى، ثم قال له الدكاترة الباحثون طلبوا منه أن يتلفظ بعض الكلمات، يعني أن يقول مثلا إذا كان الله موجودا فليفعل بي كذا وبأولادي كذا وبعائلتي كذا، فكان الملحد يكابر ويقول تلك الكلمات مكابرة بلسانه، لكن المفاجأة أن الأجهزة رصدت تغيرات عجيبة جدا واضطرابات شديدة جدا عندما يقول الملحد هذا الأمر في الجلد وفي القلب وفي المخ، اضطرابات، هذه الاضطرابات تعبر عن رعب وخوف شديد جدا، وأجريت على أكثر من ملحد وخرجت النتيجة أن بالتشابه بأن هؤلاء جميعا متشابهون في ردود الفعل، وخرجت النتيجة تحت عنوان أن الملحد ينكر وفطرته تؤكد وجود الله، يخاف من الله، يخاف من الله فعلا. من الأمور يعني أن أحدهم أحد الملحدين كتب يوما فقال ظللت طوال الليل أكتب مقالا أو بحثا أنكر فيه وجود الله. قال ظللت طوال الليل أكتب بحثا أنكر فيه وجود الله، فلما أنهيت بحثي وأردت أن أذهب إلى الفراش لأنام خفت أن أطفئ النور خوفا مما سيفعله الله بي. إنها الفطرة. قال تعالى وجحدوا بها، الجحود باللسان، واستيقنتها أنفسهم، واستيقنتها أنفسهم. أنا أقول إن قضية العلم الضروري ليست قضية فضول من الكلام في علم الأصول، لا لا لا، هي تنفعنا الآن، وهي تنفع كما نفعت في علم الأصول، تنفعنا في التعامل مع الملاحدة والرد على الملاحدة. قضية من البدهيات أن لكل مخلوق خالقا ولكل مصنوع صانعا. هم أيضا يحاولون التشكيك في تلك البدهية ويأتون ببعض الأبحاث من الفيزياء الكمية ومن غيرها، ولكن هذه أبحاث صدرها ملاحدة وطوعوها وهي مردودة. وبعضهم أصدر كتبا، كراوس مثلا له كتاب Universe from Nothing، كون من لا شيء، يريد أن يثبت أنه يأتي كون وخلق من لا شيء. كل هذا يحاولون أن يتنصلوا من العلم الضروري أن لكل مخلوق، ومن الفقه ومن البديهيات. يقول الكون من العدم، Universe from Nothing، كون من لا شيء، كون من العدم. ولكن الله سبحانه وتعالى قيض من يرد عليهم ويبطل حتى الجانب العلمي التجريبي والبحثي من علوم فيزياء الكوانتم أو العلوم الفلكية أو قيض لهم من يرد عليهم من صلب تخصصهم، وأنهم مزيفون وأنهم مدلسون، فلا شيء ينتج من العدم المحض. هم يتكلمون عن عدم فيزيائي فيه جسيمات صغيرة، لكن العدم المقصود به حينما تكلم هو لا شيء تماما، لا شيء. هم يدلسون. الصواب أنه لا شيء يأتي من العدم، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في أقوى رد على الملاحدة، في أقوى رد على الملاحدة من يذكره في القرآن الكريم، سورة الطور، أحسنت، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أقوى رد على الملاحدة، أم خلقوا من غير شيء، هل العدم يخلق؟ الجواب لا. هل أنتم خلقتم أنفسكم؟ كيف يخلقون أنفسهم وهم لم يكونوا شيئا؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ السماوات والأرض قبلكم وقبل آبائكم. إذن لكم خالق هو الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. فالفطرة تقول، العلم الضروري يقول أن لكل مخلوق خالقا وأن لكل مصنوع صانعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي يرضاه، أن يثبتنا على الحق الذي يرضاه إلى يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. إننا والله في زمن فتن عجيب، والهجمة على الثوابت، والهجمة على الثوابت يعني شديدة جدا. يعني من ينكر الحجاب، ثم من ينكر على من كفر الكفرة الخارجين عن الدين، ثم من يعني أخشى أن يخرج في الناس من يطالب برار بيهلهب عن غزوة له. يعني أمور وعلم الشرعي واسين والعلم بها، ليس العلم هم ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالعلم العمل بما علمت من أهم وسائل الثبات، أسباب الثبات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الحق الذي يرضاه وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.